روى البخاري في صحيحه أن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم بهذا اللفظ: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. الرفق هو اللين، هو لين الجانب، هو السهولة في التعامل. الرفق أيضا هو الحلم والتأني وعدم العجلة. وكذلك الرفق من الارتفاق، وهو إعطاء ما يرتفق به الإنسان في حياته وما يستعمله من مرافقه. فكل ما يرتفق به الإنسان ويسهل عليه معاشه يدخل في الرفق. وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يتكئ عليه في جلوسه فيستريح. وكذلك المرافق يستعملها فتيسر له أسباب المعيشة والحياة. وكذلك الرفيق وهو الصديق المرافق، إما لأنه يوافقه وإما لأنهما إذا تماشيا ارتفقا، يعني التصقت مرافقهما. إذن فالرفق السهولة واللين هي عدم الفظاظة في التعامل، وضدها العنف، كما ورد في هذا الحديث الصحيح: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فجعل العنف مرادفا للرفق. العنف والفظاظة، العنف والقسوة، وكذلك الخشونة والجفاء، هذه مقابلات لهذا الخلق العظيم الذي هو صفة من صفات رب العالمين. إن الله رفيق اسم من أسمائه الحسنى، ورغم أنه لم يرد ثابتا أو لم يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، رغم أنه لم يذكر في كتاب الله تعالى صريحا، إلا أن وروده في السنة يكفي. ورغم أنه حديث أحد، إلا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل إذا اشتمل على شروط ذلك، فهو يفيد العلم والعمل. إن الله رفيق، فمن أسمائه عز وجل الرفيق. الله تبارك وتعالى هو الرفيق، وهو يحب الرفق، والرفق وصفه وفعله كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالله يرفق لأنه الرفيق تبارك وتعالى. أما بالمعنى الأول وهو معنى السهولة ومعنى اللين، فالله تبارك وتعالى له ما يناسب كماله عز وجل وما ينفى عنه من صفات النقص التي تليق بلين المخلوقين. فالله عز وجل هو الرفيق، انظر كيف يرفق بعباده قدرا وشرعا، رفق بهم فيسر لهم أسباب الرفق جميعا، يسر لهم أسباب الخير في الدنيا والآخرة. وشريعته كلها رفق، وما جعل علينا في الدين من حرج، يسر لنا أسباب الجنة، ويسر لنا القرآن، ولو لم ييسره الله عز وجل ما تيسر، فلا سهل إلا ما جعله سهلا، ولا حزن إلا ما جعله حزنا. فالميسر من الأمور ما يسره الرفيق عز وجل فنرتفق به. شريعته كلها، انظر كيف جعل الرخص للمريض، كيف رفق بالحامل والمرضع، كيف رفق بالحائض والنفساء، فلا صلاة ولا صيام. انظر مع المسافر، رفع عنه فرضية الصوم وشطر الصلاة. انظر في صلاة المريض كيف يصلي، وإذا عدم الماء ما يصنع. انظر إلى الرخص الشرعية وما صدرت إلا من الرفيق تبارك وتعالى. فالرفق ملازم للرحمة وملازم لللطف، فكما أن الله عز وجل هو الرفيق بما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فإنه الرحمن الرحيم بما ثبت في القرآن الكريم، وهو اللطيف وهو الحليم عز وجل، وهي معاني متقاربة. إذن فالرفيق عز وجل هو الميسر وهو المسهل لأسباب الخير في الدنيا والآخرة. وقيل الرفيق أيضا هو الذي يعطيك ما ترتفق به، يرفق بك يعطيك. والله عز وجل كما أنه الذي يسر فهو الذي أعطى ما تيسرت به الأمور، فجمع بين الميسر والمعطي من هذه الصفات، فهو الذي يعطي أسباب التيسير تبارك وتعالى. وفيها معنى ثالث وهو الحلم. فالرفيق هو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة. الرفيق من بني آدم هو الذي يتريث في أموره، هو المتأني، هو عدم العجل، عدم التسرع، لا يتسرع ولا يستعجل في أموره، بل رجل رزين حليم وقور، لا يبادر بانتهاز الفرص السيئة ولا يسارع إلى البطش والانتقام. ولله عز وجل الأسماء الحسنى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فهو الحليم عز وجل، لا يستعجل في العقوبة، بل يمهل الظالم لعله يتوب، يمهل العاصي لعله يؤوب، يمهل الكافر لعله يؤمن ويسلم ويوحد الله عز وجل، فهو لا يعاجل. انظر منذ كم يرزق خلقه وينزل إليهم رحماته تبارك وتعالى، وهم يكفرون بالرحمن وهم يعصونه جهرا وسرا، فهو الرفيق تبارك وتعالى. وقيل الرفيق يعني الذي يتدرج في الأمور، يتدرج. والرفيق من بني آدم هو الذي يستعمل الحيلة في التوصل إلى مراده، لا يهجم على مراده هجوما ولا يدخل فيه مباشرة، بل يحتال. والاحتيال هنا بمعنى محمود وليس بالمعنى المذموم، الاحتيال للتوصل إلى الخير يحتال عليه تدرجا، لأن بني آدم فطروا على ذلك، ولأن الحكمة اقتضت ذلك، فالله تبارك وتعالى أولى بذلك. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء لخلقها بكن فكان، فسبحانه وتعالى ربط بين الأسباب والمسببات، لأنه يحب أن يحمد عز وجل، ولأنه الحكيم تبارك وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل لكل نصيبه، فكما أنه القادر المقتدر القدير يقول للشيء كن فيكون، إلا أنه الحكيم، إلا أنه الحليم، إلا أنه الرفيق، إلا أنه اللطيف. ومقتضيات هذه الأسماء أنه لا يخلق الشيء فجأة، وإنما يخلقه بتدرج، وكذلك التدرج في التشريع، التدرج في الجهاد، التدرج في تحريم الخمر، وهكذا. إنه رفق بعباده تبارك وتعالى. الرفيق سبحانه وتعالى يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا كان الرفق من أسمائه، وإذا كان الرفق من صفاته وأفعاله، فما هي؟ فما هي الأجور وما هو الثواب الذي ينتظر الرفيق من عباده؟ كن رفيقا لتكون لله حبيبا، فإن الرفيق حبيب الله، إن الرفيق حبيب الله، لأنه رفيق ويحب الرفق، بل ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فأيما شيء من أمر الدنيا والآخرة أردت أن تتوصل إليه فلك إليه سبيلان، سبيل العنف وسبيل اللطف والرفق، فإن سلكته بسبيل العنف قد تصل إليه، وقد يكون سبيل العنف مشروعا. فليس معنى حديثنا عن الرفق أن العنف مذموم كله، أو أن القوة والغضب والبطش مذموم كله، بل لكل موضعه، لكل موضعه. وإنما جاءت الأحاديث تحث على الرفق لما جبل بنو آدم على سرعتهم في الغضب، وعلى حميتهم ابتداء، وعلى تسرعهم، فجاء الرفق ليردهم إلى التوسط. ولأن الرفق هو الكمال كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله هو الرفيق وهو يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا توصلت إلى مرادك سواء من أمر الدنيا أو من أمر الدين أو من أمر الآخرة، فاعلم أن الله عز وجل يعطيك على هذه السبيل بما توصلت إليها أكثر مما يعطيك على سبيل العنف. كما ضربنا هذا المثال، إذا كانت عندك غاية أو لك هدف أو مراد، وأمامك طريقان، طريق تسلبه بخشونة بعدم لين بل بعنف، وطريق آخر تسلكه بالتدرج والتلطف والحلم والأناة وعدم الاستعجال، فإذا سلكت السبيل الأول قد تصل إلى مرادك، وإذا سلكت السبيل الثاني فقد تصل إلى مرادك، لكن شتان ما بينهما، فإن الله يعطي على الثاني ما لا يعطي على الأول، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة أو في أمور الدين، فإن بركة الثاني الذي توصلت إليه باللطف أكثر، وبقاؤه أدوم، وثمرته أعظم، وهذا أمر مشاهد كما سيرد في الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الرفقاء من بني آدم، فكما أن الله رفيق، وهذا الاسم ليس من الأسماء المختصة بالله عز وجل، بل هو اسم مشترك. فالعبد كما أن العبد يعلم والله يعلم، والعبد قد يكون له ملكا ناقصا والله له الملك المطلق، كذلك الرفق قد يكون للعبد وقد يكون للرب عز وجل، وشتان ما بينهما. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلى بالوصف الأكمل، وكان سيد الرفقاء، كان سيد الرفقاء حتى مع الأعداء. هؤلاء الرهط من اليهود، ولك أن تعلم من هم اليهود، أعداء الله وأعداء الرسل، الذين كذبوا الأنبياء وقتلوا الرسل، ثم يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ثم يقولون له السلام عليكم، يعني الموت الذؤام عليك أيها الرسول، يتفاصحون بذلك ويلحنون في كلامهم. ورسول الله وإن كان رفيقا إلا أنه لا يخدع، وهكذا يطلب من الرفيق ألا يكون ضحكة بين الأنام، وألا يكون رفقه ضعفا، وإنما رفقه تواضعا لله تبارك وتعالى. قال وعليكم، قالت عائشة وعليكم السام والذام واللعنة، قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. إذا قالوا وعليك السام، فعليك السام، فإن الله لا يستجيب دعاءهم في ويستجيب دعائي فيهم هم. إذن رسول الله رد عليهم لكن برفق، وعائشة ردت عليهم لكن بعنف ومواجهة، فهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مع أعدائه، فكيف مع أصحابه؟ أعرابي يدخل المسجد فيبول في صحن المسجد، وإذا أردت أن تعرف بعدك وبعدي عن الرفق فضع نفسك في هذا المشهد: رجل يدخل في وسط المسجد فيبول، فماذا كان من الصحابة رضي الله عنهم إلا أنهم قاموا إليه ليمنعوه بما وضع الله في قلوبهم من الغيرة، وبما وضع الله في قلوبهم من لوازم البشرية ومن إنكار المنكر مما أمرهم به رسول الله. رجل يريد أن يبول في المسجد، فانظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الرفق: قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يتم بوله، أي في المسجد. ولو فعلها واحد منا إما ضربناه وربما قتلناه وربما كفرناه. أيبول في المسجد؟ أيستهين بحرمات الله عز وجل؟ هذا من رجل مسلم لكنه جاهل، رجل أعرابي لا يعرف قواعد المسجد، تركه رسول الله حتى أكمل بوله. كذلك قد يحدث بيننا رجل حمل طفله إلى المسجد، هذا يحدث وربما ننكر عليه إنكارا شديدا، فيبول الطفل في المسجد، فانظر إلى آحاد الناس كيف يواجهون هذا الحدث الجلل. طفل يبول في المسجد وربما قضى حاجته، ربما تبرز في المسجد، وهذا قد حدث ويحدث ويتكرر المشهد، فيقوم الناس إليه، فمن بين ساب ومن بين شاتم ومن بين منكر ومن بين خارج إلى المسجد، ربما خرج الرجل مدبرا ولم يعقب، وربما ترك الصلاة في المسجد، وربما صارت حزازات وصارت مشاكل خارج المسجد وتعدى الأمر. لماذا؟ لأن حرمات الله قد انتهكت. أين أدب الرفق؟ إن رسول الله قال: لا تزرموا، دعوه، كن رفيقا وعود نفسك على الرفق، فإن الرفق قد يكون جبلة وقد يكون مكتسبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. قال: جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قد يكون بالجبلة والطبع، وقد يكون بالتكسب، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، إذا نعود أنفسنا على ذلك. قال: لا تزرموه. ثم كان أعظم الناس تعليما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر، إنما هي للصلاة وذكر الله تبارك وتعالى، وانتهت القضية. قال: أريق على بوله سجلا، إذا حدث هذا من طفل صغير لا يعلم، فحكمه كحكم هذا الأعرابي، أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ لك أن تعلم هذا الوالد وأن تأمره بالحيطة والحذر، وأنه إذا جاء بطفله أن يعلمه أدب المسجد ونحو ذلك، لكن ليس لك أن تتجاوز الحد وأن تترك هذا الرفق. إن رسول الله يعلم أصحابه ذلك. وهكذا كما كان رفقه بهذا الأعرابي، كان رفقه بالأصحاب رضي الله عنهم وبأطفاله وأقرب الناس إليه، كيف يحمل الحسن والحسين، كيف يجعل أسامة بن زيد على رجله وعلى الرجل الأخرى الحسن، ثم يضمهما ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. هذا وكذلك وهو يصلي ويرتحله ولده يركب على ظهره، ونحن نرى أن هذا من الجفاء، أو أن نرى أن هذا من التساهل، كيف نترك الأطفال يعبثون بنا ونحن نصلون؟ فربما قام شهم من الرجال وأنكر ذلك أشد الإنكار، ولم يلتمس خلق الرفق. إن الأدب مطلوب، وليس معنى الرفق أن تتساهل مع الناس وأن تتبع أهواءهم، إنما الأمر أن تحمل الناس على طاعة الله برفق وأن تعلمهم برفق، لا سيما في زمن كثرت فيه الجهالات وابتعد الناس عن آثار الرسالة، أن تستعمل معهم الرفق. ولست بعيدا عن الصواب إذا قلت إن الزمن الآن هو زمن الرفق، لأن الناس لا يعلمون كثيرا من أحكام دين الله تبارك وتعالى. الرفق هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يتحلوا به، كان رفيقا بهم حتى في العبادة، نهاهم عن الوصال رفقا بهم، أن يواصل الرجل يوما ويومين صائما رفقا بهم. كذلك في القتال قال: أفطروا غدا فإنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. أنكر على من أراد أن يواصل الصيام أو أن يواصل القيام أو أن يعتزل النساء أو لا يأكل اللحم رفقا بأمته صلى الله عليه وسلم. جاءه أعرابي فأمسك بتلابيبه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فما زاده إلا حلما عليه الصلاة والسلام. كيف كان يقف لأصحابه هذه المواقف ويعلمهم هذا التعليم؟ إنه يعلمهم هذا الأدب الجم الذي هو طريق محبة الله عز وجل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن للرفق صورا متعددة، فمنها رفق الإنسان بنفسه، فنفسك هي مطيتك التي تبلغك إلى الله، فإن لم ترفق بها لم تبلغ ولم تصل. رأى رجلا أبا ذر رضي الله عنه يلتمس موضعا ينام فيه، موضعا ينام فيه، يتخير موضعا وطيئا مناسبا ينام فيه، فكأنه أنكر عليه ذلك، يعني نم حيث بلغك المبيت ولا تبحث عن مكان مناسب للنوم، نم في أي مكان. قال: إن نفسي هي مطيتي، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وهذا أدب تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. إن لنفسك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا. وكذلك أنكر على هؤلاء الذين أرادوا التبتل والانقطاع عن النساء، الانقطاع إلى العبادة دائما وأبدا، هذا الزهد المطلق في الدنيا أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالناس، رفقا بالناس وبأحوالهم. إذن الرفق بالنفس، ارفق بنفسك ولا تتشدد، فإن قوما لم يلتمسوا الرفق وتركوا الرخص فتركوا العزائم وتركوا الفرائض. وكم من إنسان أراد أن يشدد على نفسه ولا يأخذ بالرخصة، لا ينظر إلى قاعدة القوة والضعف، القدرة والعجز، ولا إلى قاعدة المصالح والمفاسد، فقد يكون مستضعفا، قد يكون مستضعفا، فيفتى بالرخصة فيأبى أن يأخذ الرخصة فيوقع نفسه في الحرج، فإذا دخل في الحرج ربما ترك الصلاة وربما ترك دين الله، كما أخبرنا بعض الثقات أنهم في الدولة الرافضية وهم يعلمون أن صلاة الجماعة محرمة عندهم، فلا يمكن لسني أن يصلي، وهم يلتقطون المسلمين من أهل السنة التقاطا، وكانت لهم لحى فأفتوا بحلق اللحية لأنهم في مجتمع ربما تعرضوا فيه للقتل، فمنهم من أخذ بالرخصة ومنهم من لم يأخذ بالرخصة. أما الذين لم يأخذوا بالرخصة فتم اعتقالهم، وبعد اعتقالهم تم ترفيضهم، صاروا من الروافض، وعمل على غسل أدمغتهم من الداخل، فما خرجوا من معتقلاتهم إلا وهم من الشيعة الرافضية الاثني عشرية، وتركوا مذهب أهل السنة جملة وتفصيلا، خرجوا من دين الإسلام وارتدوا إلى دين الروافض، والبداية ترك رخصة. إن قوما شددوا فشدد الله عليهم، فارفق بنفسك واستعمل الرخصة في موضعها. لا ندعوك للتساهل في دين الله، ولكن خذ الرخصة من ثقة، فإن التشديد يحسنه كل أحد، أما العلم فهي الرخصة من ثقة بشروطها وضوابطها. الرفق بالنفس، الرفق بالوالدين، لا سيما إذا بلغا الكبر أحدهما أو كلاهما، الرفق بالوالدين، كن رفيقا بوالديك، لا تنهرهما إذا سألا، لا تخشن لهما الحديث إذا طلبا، الرفق بالوالدين. الرفق بالزوجة، الرفق بالأهل، أرفق الناس بأهله هو أولاهم بالله عز وجل وأرفقهم بالمسلمين. الرفق بالزوجة، لا سيما والزوجة امرأة ناقصة عقل ودين، في الخصومة مثلا، في الحديث، في الأفعال، في الأوامر، في النواهي لها تلكؤ مثلا، فارفق بها قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرق على المرتق. فهي مع جهلها ومع ضعفها ومع قلة علمها ثم بعد ذلك تقابلها بالفظاظة والغشم والصلافة، فلا تكن كذلك، فإنك تعين الشيطان عليها. كن رفيقا مع أهلك، كن رفيقا مع أولادك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العبوسة وتقطيب الجبين فليس من الدين في شيء. بعض الناس يزعم أن الالتزام أو أن الدين أو أن التقوى هو الرجل المكفهر الذي اصفر وجهه أو احمر، الذي هو دائم مقطب جبينه، لا يبتسم أبدا ولا يرفق بالناس. هذا صار عند الناس شعارا للتقوى أو شعارا للالتزام بدين الله تبارك وتعالى. رسول الله هو سيد الرفقاء صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا مع أصحابه، كان رفيقا حتى مع أعدائه، كان رفيقا حتى مع الحيوانات. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الجمل يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر أو كراسي، يعني لا تجلس فوق ظهر دابتك وتحكي حكاية وتقص قصة. إذا أردت أن تتحدث حديثا طويلا فانزل رفقا بهذا الحيوان. ألم يخبر عن رجل دخل الجنة في كلب سقاه، وامرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات للذي حدد شفرته أمام هذه الشاه؟ قال: والشاه إن رحمتها رحمك الله. قالها للرجل الذي قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال على ظهر البعير فإن اليد معلقة والرجل موثقة؟ وسبق هذا معنا في خطبة مستقلة عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعن رحمته بالجهاد في الجهاد كذلك. إذن رحمته عمت كل شيء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت مطالب بالرفق حتى مع الحيوان، لا نحتاج إلى دولة غربية أو شرقية أو إلى منظمة أممية تعلمنا أحكام الرفق بالحيوان، ونحن سادة هذا الباب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يأتيه الخبر من رب الأرض والسماء، فما بالنا نلتمس ذلك في الشرق أو في الغرب؟ كذلك كان رحيما ورفيقا في دعوته. الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل مطلوب ومحبوب إلى النفوس. انظر هذا الرجل الذي تكلم في الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي، تكلم في الصلاة، عطس رجل بجواره فقال: الحمد لله. قال: يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة كما قاموا إلى الأعرابي بمقتضى الطبيعة وبما أورثه الله قلوبهم من الحمية على دين الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاق الكل في هذا. قال: جعلوا ينظرون إلي وجعلوا يصمتونني فسكت. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما وجدت معلما خيرا منه تعليما ولا أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني ولا سبني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل. وانتهت القضية. رجل تكلم في الصلاة، كيف نأمره بالمعروف وكيف ننهاه عن المنكر بمنتهى الرفق واللين؟ فإن الناس لا يقبلون الشدة. مضى زمن إذا أنكرت عليه قال سمعا وطاعة وحبا وكرامة وعلى العين والرأس. في زمن كثرت جهالاته وابتعد الناس فيه عن دين الله لا تنتظر هذا الرد، لا تنتظره أبدا، بل يصير تنفيرا: إن منكم منفرين. يقول هذا للسادة الأشاوس والسادة الأفاضل أصحابه، يقول فيهم: إن فيكم منفرين. وذلك أن رجلا أطال الصلاة، أن معاذا رضي الله عنه أطال الصلاة فسماه تنفيرا لمجرد أنه أطال الصلاة. الرفق بالمرضى، الرفق بالمرضى، إن الرفق بالمرضى شيء عظيم، لكنه ابتعد عن مجال الإخوة الملتزمين. فالمريض يقول لك إذا أردت أن تجعل معي مرافقا فلا تجعل فلانا، هذا الفلان صاحب اللحية إنه إذا جاء وقت الصلاة تركني لا يرحمني، وقت الصلاة يتركني، لذلك لأن هذا الأخ إنما يعلم أن الصلاة كتاب موقوت ولا بد من أدائها في وقتها بغير ضوابط وبغير فقه في معنى الحديث، وبالتالي يترك المريض، يترك المريض. وذكر أهل العلم أن من أسباب التخلف عن صلاة الجماعة مرافقة المريض إذا احتاج إليه أو من كان في النزع أو السياق، فكيف تتركه؟ لذلك صار التنفير شعارا وصار دثارا لبعض الناس، حتى صار يقول لك لا ترسل إلي فلانا ولا تجعله معي لا يرحمني. ورضي الله عن طاووس رحمه الله، لقد أقام على رفيق له مريض حتى فاته الحج، فاته الحج بسبب مريض في الطريق كان رفيقا له، فبقي عنده، بقي يرافقه حتى فاته الحج الأكبر. هذا أمر عظيم أن نرفق بالمرضى، الرفق بالمرضى، علمه أحكام الصلاة. لا أقول يكون الرفق بحيث لا يصلي، لكن علمه الصلاة برفق، وكذلك مره بالوضوء والطهارة برفق وبحسب الإمكان. الرفق مع المرضى، الرفق حتى مع بعضنا البعض في العمل، فكم من مشكلة تقع في العمل فيكون الغشم والعنف فيها سببا للتقاطع والتدابر. كذلك من كان راعيا مديرا أو رئيسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ولي أمر البيت وجه إليه هذه الدعوة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أين رفقنا مع زملائنا وإخواننا؟ أين رفقنا في التعليم مع طلابنا؟ الطالب قد يكون بطيء الفهم، قد يكون شكسا مشاكسا، قد يكون صعبا ليس ذلولا، فما موقفنا نحوه؟ ما موقفنا إلا الضرب، إلا التحطيم. إن شر الرعاء الحطمة، كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحطم الغنم عند رعيها، هذا شر الرعاء، إن شر الرعاء الحطمة. لكن الذي يرعى برفق ورحمة يرفق بالطالب البليد أو ببطيء الفهم ويحتمل أذاه ويصبر عليه ولا يصعد الأمور، هذا هو الأب المربي، هذا الذي يحمل الناس حملا حثيثا على طاعة الله وعلى ما ينفعهم، وهذا الذي يعطيه الله عز وجل ما لا يعطي غيره من العنف ونحوه. هذا أمر مطلوب، هذا أمر مرغوب، حتى في الطوابير التي يقفها الناس وفي وسائل المواصلات، لو أن رجلا مسك بأذى أو دفعك بشدة الزحام فسقطت لوجهك أو وقعت على ظهرك، ما كان منك إلا اللكمات وإلا الركلات وإلا الضربات، وفي النهاية أحدكما قاتل والآخر مقتول. أين الرفق؟ خيركم ألينكم مناكب في الصلاة ويقاس عليها خارج الصلاة، لينوا في أيدي إخوانكم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، حيثما قيدا قاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ. والحديث في صحيح الجامع: المؤمن كالجمل الذلول، حيثما قادوه انقاد، لين العريكة، سهل الجانب، ليس شكسا وليس شرسا وليس متعنفا متعنتا فظا غليظا قاسيا في رده بشع الألفاظ، يلاقيك بكل سوءة ويردعك ردعا ويكبتك كبتا وينهرك نهرا لمجرد شيء بسيط. في طوابير العيش وفي طوابير المستشفيات، في هذه الطوابير ماذا إذا رأينا رجلا كبيرا فقمنا وأقعدناه أو أدخلناه بجوارنا رفقا بالناس؟ فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ثم اعلم أن الله عز وجل يعاملك بما تعامل به عباده، فإن رحمت الناس رحمك الله، وإن رفقت بالناس رفق الله بك، وإن أحسنت إليهم أحسن إليك، وإن أعطيتهم أعطاك، وإن حرمتهم حرمك. فالجزاء من جنس العمل، والرفق خلق الأنبياء، الرفق مطلوب، والرفيق حبيب الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يدخل الرفق في قلوبنا. اللهم أدخل الرفق في بيوتنا، اللهم أعطنا الرفق واجعلنا من الرفيقين، اللهم اجعلنا من الرفقاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالرفق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم.